الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد جمعت قريش في غزوة الأحزاب جيشا قوامه 10,000 مقاتل، ولكنها فشلت في تحقيق شيء مما أرادته، فضعفت ضعفا ظاهرا بعد انسحابها وقد أسقط في يدها، وأصابتها ضائقة اقتصادية لأن تجارتها باتت متوقفة مع الشام، كما بدأت بعض القبائل تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين معه على أنهم قوة ناشئة محترمة، فتقرب بعضها إلى المسلمين بعد هزائم قريش المتكررة. لقد تحول الموقف في جزيرة العرب بعد غزوة الأحزاب لصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتلك المبادئ وصار سيد الموقف. وفي جو الحروب حيث يشهر السلاح وتسقط الضحايا ويؤخذ الأسرى، لا تبادل للرأي ولا عرض للأفكار ولا لقاء هادئ للتحاور، فلا تنتشر المبادئ، وهذا أمر طبيعي مرده تعصب النفوس وتنافر القلوب مع إثارة الضغائن والأحقاد. أمام هذا الواقع سعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تهيئة الجو المناسب لنشر الإسلام، فمد يده إلى قريش مظهرا منتهى الحنكة السياسية والنظر البعيد مع غاية المرونة والتسامح، وكسب صلى الله عليه وسلم الرأي العام عندما خرج باتجاه مكة وقد ساق الهدي ليثبت للعرب كافة تعظيمه للبيت الحرام، مؤكدا لهم أن مكة ستبقى على مكانتها التي نالتها من وجود الكعبة المشرفة فيها. لقد سار بالهدي يريد العمرة، فالظروف مواتية والفرصة متاحة للعمرة بعد استدباب الأمن في المدينة النبوية وتطهيرها من اليهود الذين وقفوا موقف العداء من الدعوة أول لحظة بعد الهجرة. مع انكسار شوكة المنافقين بعد ذهاب أنصارهم، وأما الأعراب فقد ذاقوا بأس المسلمين عند دفاعهم عن مدينتهم وأموالهم، فتمكنت لذلك كله رهبة الإسلام في قلوب الناس وتزلزلت عزائمهم. ولقد سيطر المسلمون على الموقف بعد غزوة الأحزاب، فساروا يريدون العمرة، وقريش هناك أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تمنعهم وإما أن تسمح لهم بدخول مكة. فإن منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من دخول مكة، كشف صلى الله عليه وسلم موقفها العدائي مثبتا أن جو الحرب ليس من صنعه صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من صنع قريش ومن معها الذين أرغموه صلى الله عليه وسلم عليه إرغاما. وإن دخلها صلى الله عليه وسلم فإنه سيلتقي بأهل مكة وسيحادثهم المسلمون المعتمرون، مما سيبدد ويزيل جو التوتر بين الفريقين. وإذا التقى المهاجرون بأهليهم تقاربت الأرحام وحقنت الدماء، وسيشعر أهل مكة بظلمهم الذي ألحقوه بالمسلمين، وبخاصة أن المستضعفين المسلمين في مكة الذين لم يهاجروا سيشكلون رفدا للمسلمين، وسيجد المستضعفون ملاذا عند المسلمين أيضا. هذا ودخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يعني تحقيق انتصار سياسي كبير، فدخوله صلى الله عليه وسلم مكة يعني عودته إلى حيث أخرج على الرغم من الذين أخرجوه. ففي كلتا الحالين سيكسب الرسول صلى الله عليه وسلم الجولة على قريش، فلا بد من الحيلولة بينه وبين دخول مكة بأي ثمن، ولو كانت الحرب في الأشهر الحرم. ولو تحرج موقف قريش أمام القبائل بصدها عن البيت العتيق من جاءه معظما محترما. ومن أجل هذا عدت قريش جيشا بلغ عدد فرسانه 200، وانتهى الأمر إلى توقيع هدنة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعشر سنوات، والهدنة وقف القتال والعمليات الحربية بين الفريقين المتحاربين بصورة مؤقتة احتياطية بناء على اتفاق بينهما، والهدنة اتفاق عسكري بنصوصه إلا أنه يبقى سياسيا بأهدافه. ووضوح الرؤية في الابتداء جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بنود صلح الحديبية كما أملتها قريش، فحقق الهدف في الانتهاء. فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل في الإسلام. ولقد دخل في تينك السنتين وهما مدة الهدنة الفعلية قبل نقضها من قبل قريش، دخل في السنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. يقول فريدريك دينسون موريس: من الثابت أن الإسلام لم يكن يصادف نجاحا إلا عندما كان يهدف إلى الغزو. هذا الدعاء صلح الحديبية يقوض هذا الافتراء ويهدم هذا الادعاء. فمن الثابت أن الإسلام كان يصادف النجاح والانتشار في الجو الهادئ بعد أن تضع الحرب أوزارها، وهذا صلح الحديبية أكبر دليل على نجاح الإسلام عندما توقف القتال، فدخل فيه في سنتين اثنتين فقط مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. وهذا ما حدث بعد مع التتار الذين آبوا بسيف الكلمات الطيبة التي حملها دعاة الإسلام، فرجعوا مسلمين يدعون أبناء جلدتهم إلى الإسلام. وهذا ما حدث أيضا في انتشار الإسلام في الهند وسيلان والتبت والصين والفلبين وأندونيسيا وشبه جزيرة الملايو، وكما حدث ويحدث في إفريقيا الوسطى والجنوبية، وكما يحدث اليوم في أمريكا وأوروبا غربا وفي اليابان شرقا. وقال سيدي في كتابه تاريخ العرب العام: أدرك محمد أن دينه ينهار إذا ما تبددت حرارة أصحابه بسبب البطالة، وكانت الحرب أفضل وسيلة لإمداد نار الحماسة التي أوقدها، وكان يحب أو يجب أن يوجه إليه الأنصار، فما يتم له من الانتصارات الحربية يعده دليلا معجزا على حماية الله له، فعقد نيته على سلوك سبيل الجهاد. وهذا أيضا افتراء أقرع وادعاء أصلع. لم يكن فرض الجهاد على المسلمين إلهاء له ولا شغلا لأوقات فراغهم ولا دفعا لبطالة صاروا إليها، فقد كان عند المسلمين من المهام في بناء دولتهم وإقامة مجتمعهم ما يستغرق وقته ويستنفذ طاقاته. فالجهاد للدفاع عن العقيدة وحمايتها لا تشفيا ولا انتقاما ولا طلبا لمغنم مادي. ففي الفترة المكية لا حرب ولا قتال، فكيف حافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على نار الحماسة التي أوقدها كما يدعي هذا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المدافع دائما، وكانت قريش مهاجمة في بدر وأحد والخندق. والدليل المعجز على حماية الله لرسوله كان ظاهرا للعيان في كل مرحلة من مراحل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قبل ولادته كانت البشائر التي رأتها آمنة بنت وهب دليلا على عناية الله سبحانه، وهذا ما كان أيضا في ولادته ورضاعه وطفولته وشبابه وفي بدء الدعوة والهجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، كانت عناية الله ورعايته تظلله. والدليل المعجز لحماية الله ورعايته لرسوله لا يأتي من نصر في معركة فقط، بل يتجلى ذلك في نجاح دعوته وانتشار الإسلام وتوحيد القبائل العربية والتفافها لأول مرة في تاريخها حول راية واحدة عنوانها الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله حقا وصدقا. ولو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن استمالة الناس إلى الإسلام لا تتم إلا بالجهاد أي بالقتال، لما وقع صلح الحديبية حيث هادن قريشا 10 سنوات، فدخل في الإسلام خلال فترة وجيزة دون جهاد وسيف، أي دون قتال وسيف، مثل ما دخل فيه خلال سنوات عديدة. وصلح الحديبية وتفاصيل توقيعه دليل دامغ على افتراء فريدريك دينسون موريس وسيديو. لقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط قريش على ما في ظاهرها من إجحاف ليحقق هدنة تنتشر فيها تعاليم الإسلام وتروج خلالها البضاعة الأجود. ولئن ثبتت بدر الكبرى قواعد الدولة الناشئة فلقد فتحت الحديبية المجال أمامها لتصل إلى الهدف الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعد نظره ودقة تقديراته يرمي إليه، ألا وهو وحدة العرب في وحدة عقيدتهم وفي وحدة صفهم، ليتابعوا بعدها تبليغ الرسالة للناس أجمع. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولم يعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سار إلى الحديبية بيهود خيبر، لأنهم لن يقدموا على عمل عسكري ضد المسلمين في المدينة إلا بعد حسابات دقيقة، فمصير بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة على التسلسل ليس عن بالهم ببعيد، بل إنه ماثل أمام ناظريه. وصلح الحديبية فيه على الرغم من أن موقف الصحابة كان في موضع تساؤل فيه قبول النبي صلى الله عليه وسلم العودة دون عمرة، وفيه قبوله صلى الله عليه وسلم شروط قريش كما أملاها سهيل بن عمرو، وفيه عدم ذبح المسلمين لهديهم فور صدور الأمر، وكذلك فيه عدم مسارعة المسلمين بالتحلل من نسكهم. رغم ذلك كانت السيطرة التامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الموقف، لأنه أعلم بما يعمل وأدرى بما يخطط. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بعد أن أصبح المسلمون في المركز العسكري الممتاز بعدما هزم الله تبارك وتعالى الأحزاب وحده وأصبحوا قوة فرضت هيبتها على كل منطقة يثرب وكل المناطق المجاورة لها، بعد الانتصارات الساحقة التي سجلتها على قوات الأحزاب الضاربة وعلى خونة يهود بني قريظة بتلك التصفية الدموية العادلة الحاسمة، وبعد أن بثت الرعب وأشاعة الخوف بين عناصر يهود خيبر، قرروا على ما في ذلك من تحد لمعسكر الشرك الحانق في مكة، قرروا أن يقوموا بزيارة البيت العتيق، ومطلب ظلوا عاجزين عن تحقيقه طيلة 5 سنوات كاملة لبطر وتعنت المشركين في مكة الذين كانت لهم الصولة والدولة طيلة هذه المدة. لقد كان العرف المتبع والقانون السائد غير المكتوب بين العرب منذ آلاف السنين أن زيارة البيت العتيق والطواف به حق مشاع لجميع العرب مهما تباينت آراؤهم واختلفت مذاهبهم في العبادة. لا يجوز لقريش سادنة البيت والمسؤولة عن الأمن في الحرم أن تحول بين أي إنسان وبين دخول الحرم لزيارة البيت وباقي المشاعر التي درج العرب على أدائها منذ عهد الخليل إبراهيم عليه السلام. ولكن قريشا وهي الحاكمة بأمرها في مكة بلغ بها البغي والشطط إلى منع المسلمين خاصة من زيارة البيت العتيق وأداء باقي المشاعر، بل إلى هدر دمائهم وإباحة سفكها حتى ولو وجدوا مهللين ملبين داخل الحرم. لقد صبر المسلمون وامتنعوا عن الذهاب إلى مكة طيلة هذه السنوات الخمس، والسبب في ذلك أنهم كانوا من الناحية العسكرية في مركز لا يمكنهم من مباشرة حقهم الشرعي في الطواف بالبيت واقتحام مكة عنوة لمباشرة هذا الحق المشروع إذا ما حاولت قريش منعهم من مباشرته بالقوة. أما وقد أصبحوا قوة لها وزنها قادرة على مباشرة هذا الحق ولو عن طريق اقتحام مكة عنوة، فلا بد لهم من التوجه إلى مكة لأداء نسك العمرة الذي حرم منه بغيا وعدوانا طيلة خمس سنوات كاملة. لذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في الحاضرة والبادية أنه قرر التوجه إلى مكة، وأعلن صراحة أنه لا يريد دخول مكة غازية وإنما جاء معتمرا مسالما، وأرسل إلى قريش من يبلغها ذلك لئلا تظن أنه صلى الله عليه وسلم جاء محاربا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.